السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم في إقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته 12 2400، وفيه 400 وألف، وفيه تتمة المقروء من كتاب نجم المنبهات، وما يعقبه من الجواب عن السؤالات وما تعلق بذلك من التتمات. وأحب أن أنبه إلى أن هذا الكتاب وهو نجم المنبهات يوجد في آخر الجزء الثاني من مقررات برنامج مهمات العلم، كما أنه ينشر الآن في عدة مواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نسخة مفردة لمن أراد الحصول عليه والاستماع إلى قراءته. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 89 و600 وألف. قال: فصل. ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه، ما انتظم في قول منشدكم: لا تضجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب، فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي، ومن يرد أن يترك الدروس، فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم، ويلتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمار في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، وحل عقدها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين. فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجريها الله تفضلا على عبده، لأن الصبر على وابلها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي، والمحسن إلى المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم لابن عبد البر قوله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة. قال البرقاني: ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم. وأما النهي الثاني فعن الجزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزه العاقل الأريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقه ضرر بغيابهم، بل هم المعابون به، كان سفيان الثوري ويزيد بن هارون يقولان: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول، والخطيب البغدادي والخطيب في الجامع عن الثاني، ونظمه أبو هلال العسكري فقال: من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي، وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد، الحقيقة بالتقييد لئلا تذهب، لأنه ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى: يجالس العلماء ثلاثة، رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذاك العالم. رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثاثنة العوالي، أي مجالسة الأكابر، والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم، والمنعوت به هو من أمعن النظر وأعمل الفكر في التماسه، فصار في رتبة محققيه، وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من الانتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ. ومن بلايا العصر الإعراض عن الأكابر والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقودها. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح وشهادة مصدرة بلقب دكتور. فيها مال ابن حميد أحمد استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ويكشف ستره أن تبحث كيف أخذه العلم، ومن شيوخه الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم. قال إبراهيم النخعي: كانوا لا يكتبون الحديث إلا عمن يعرف بالطلب. رواه ابن عدي في الكامل. وقال عبد الله بن عون: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. رواهما الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وينقطع عنها فهذا اختياره لنفسه، ولا أملك له نفعا ولا يلحق بي ضرا، فإن من صدق التعليم تجريد النفس من ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم. والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد. ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والالتهاء بصحبة لن تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء. وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما حباه الله به من جودة الفهم وقوة الحفظ إذا ترك التعلم مغترا بصحبة البطالين، فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه، فأفاق من السكرة وراجع الفكرة، لكنه حمل جناية تأخره شيوخه والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه، ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه. ومن روائع المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فصل: وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. والريم هو الفضل، وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها، فإن له من الخطايا ما ينزله عن رتبة الاقتداء، ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء، لكن لمن انتظم فيها من المعاني المقررة عند أساطين العلم وأربابه، فما فيها مقاصد مرادة لهم رسموا معانيها ونحت مبانيها، رسموا معانيها ونحت مبانيها. والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق، فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه، وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه، وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبتثة قلة المحصول وفوات المأمول، وعندها يحمد الخذول عزم السابق. ولقد رأيت في من صحبته قرينا، وفي من صحبني متعلما أمينا، من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة، أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية، وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة للمتعلمين، يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين، لما ثبت في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثناه محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو النصر بن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حاء: وحدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو النصر بن محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبي، وهو أول حديث سمعته منه بإسناده المتقدم. حديث حسن أخرجه أبو داود قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومسدد قال: حدثنا سفيان، وأخرجه الترمذي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا. فصل: وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقادم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخذين عنه، وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وسياقها المتصل الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني. فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم ذا هزيل. فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر. وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. لا تضجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب، فحظهم يحوزه الأريب. فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي. ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس. لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم، ويلتهي برفقة لن تنعم. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب، ولي بطالة إليه منسحب. فلم يفق من سكرة المقارنة، حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال، وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمال في سفاهة، من صحبة تجني على النباهة. فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الريم. ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق. ولم تزدني السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها، إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر، وعاقبة العشواء وما تهدر. وفي صرف الدهر أخبار وحكايات ترشد إلى أحوال ونهايات. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، سار بسير الأوائل العارفين، واهتدى بمسالك البررة المتقين. لا تغيره العوادي الحادثة، ولا تستهويه العوادي النافذة. يحفظ المهمات، ويتفهم المبينات، ويتقن البينات. إن ترك الناس السبيل وعدلوا عنه مع فقد المرشد الدليل، صاح فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإن ساروا خلف دعوى جديدة، وركبوا موجة زعموها رشيدة، ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين. يحفظ ما حفظ السابق الأول، ويستشرح ما عليه المعول. ينقل قدمه بالتأني على الأثر، ويصعد نظره إلى المعالي بتقليب الفكر. لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين، ولا يزهد في إفادات فضلاء المتأخرين. فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية، وليصلح كمائن الطوية مع دوام الانكسار للجبار، والدعاء بأفضل الاختيار. استودعت الله نصيحتكم، إنه لا تضيع ودائعه، وإذا استودع شيئا حفظه، وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد، اغفر ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وجهلنا وهزلنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب عندي، وهو كتاب عني، وهو كتاب نجم المنبهات، عند ختم المهمات على الشرط الذي ذكرناه في المجلس الثاني من مجالس هذا البرنامج، وهو في شرح تعظيم العلم. بقي من مشمولات البرنامج عادة شيئان، أحدهما منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والآخر صلة المهمات، وهي جملة من المتون المنثورة والمنظومة، وهذان خاصان بالطلاب والطالبات الذين يحضرون مجالس الدرس عندنا إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. فالجاري تخصيص هؤلاء بها تمييزاً لمن حضر واعتنى واجتهد عن غيره، فلم نقصر في إمداد إخواننا وأخواتنا المتابعين بإجازتهم في ما قرأناه من الكتب خلافا للعادة الجارية، لكن مراعاة للحال القائمة. وأما ما زاد على ذلك فيجعل إلى حينه المناسب له إن شاء الله تعالى في المجالس المعقودة من كل سنة بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي من متممات هذا المجلس الإجابة عن جملة من السؤالات المرفوعة مما يتعلق بالبرنامج ويدور في رحاه من قريب، وأعلم أن السؤالات التي أرسلت كثيرة، إلا أن الوقت لا يضيق، ويسليني وإياكم أن كل سؤال يصل إلي فهو محل العناية، وأنه إذا لم يجب عنه في هذا المجلس فيجاب عنه إن شاء الله تعالى في مقام آخر. السؤال الأول يسأل فيه هذا السائل يقول: ذكرتم أن الأولى أن يقال في الدعاء ربي بدون ياء النداء، وأن هذا هو الذي جرى عليه الأنبياء في دعائهم، وأنها الحال الكاملة. وأشكل علي قول موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا الحديث. والجواب أن الذي ذكرناه بناء على التصرف القرآني هي الحال الكاملة، فالحال الكاملة هي أن لا يتقدم كلمة رب أداة النداء الياء أو غيرها، فيقدم اسم الرب على غيره بأن يقول رب اغفر لي، رب ارحمني. وما جاء فيه الدعاء بتقديم ياء النداء فذلك دال على ما نقوله من كونه جائزا، إلا أنه خلاف الأكمل، فإذا دعا بتقديم ياء النداء جاز، وإذا أراد الأكمل فإنه لا يقدم ياء النداء. وقد يقع في خطاب الشرع ما يبين الجائز والأكمل، فيكون من جاء عنه الجائز مأجورا لأجل إقامة البلاغ بالجواز، كما قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كنهيه أن يشرب من فم القرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القرب وفعله لبيان الجواز، فهو مأجور صلى الله عليه وسلم لكون ذلك من جملة البيان. فكذلك في مثل هذه الأحوال. هذا السائل يسأل سؤالا آخر يقول: وجدت الشرح صعبا فهل هذا طبيعي؟ الجواب أن الصعوبة تختلف من أحد إلى أحد، فتارة تكون الصعوبة لحداثة عهده بالعلم فهو يتلقى هذه المعارف لأول مرة، وتارة تكون الصعوبة لأنه ألف نمطا من التلقي فخروجه عنه إلى غيره يؤثر عليه في صعوبة ذلك، وتارة تكون الصعوبة باعتبار الحال التي تحيط به كتشوش ذهنه أو كثرة مشاغله أو غير ذلك. وعلى كل فإن من وجد صعوبة ينبغي له أن يثابر ويصبر في دفع هذه الصعوبة بتكرار ما طلبه. فلو قدر أن أحدا استصعب عليه شيء من الشروح التي شرحناها في متن ما فعليه أن يكرره مرات ومرات، وإذا استصعب أداء البرنامج كله لأنه ألف لغة ووجد لغة، أو سار فيما سبق مع طريقة ووجد طريقة أخرى، فعليه أن يلازم هذا، فإنه إذا لازمه هان عليه وسهل، وكل من سار على الدرب وصل. هذا سائل آخر يقول: ما نصيحتكم لمن إذا انتهى موسم الفضيلة كشهر الصيام أو هذه الدروس يصيبه فتور وضعف وكسل؟ والجواب أن هذه الحال حال معتادة في الجبلة البشرية والطبيعة الإنسانية، فالإنسان يقبل ويدبر ويقوى ويضعف ويستمر وينقطع، ولا يكلف الإنسان نفسه خلاف طبيعتها، لكن ينبغي أن ينظر فيما يصلح به نفسه. فإذا آنس فتوراً بعد زمن نشاط فإنه ينبغي أن يتعاهد نفسه بحملها على ما يبقى به شيء مما كان ينشطه ويقويه. فلو قدر أن أحداً يقرأ كل يوم 3 أجزاء ثم عرض له من القواطع ما صار يجاذبه في قراءة القرآن، فينبغي له أن يحافظ على قدر من القرآن لا ينقطع عنه، لأنه إذا ثبت على هذا القدر أمكنه أن يزيد فيه ويعود إلى سابق عهده. أما إذا انقطع كلية فإن الأمر يثقل عليه فلا يستطيع الرجوع مرة أخرى إلا بمشقة. فأولئك الذين يجدون هذا العارض بعد هذا البرنامج عليهم أن يلاحظوا أنفسهم بالإمساك بقدر ولو قل، يحفظ اعتدال مسيرتهم في أخذهم العلم، فإذا قوت نفوسهم ازدادوا بعد ذلك، وتحصل تقوية نفوسهم بعد الفتور بتنقيلها بين أحوال مختلفة، فإما أن يقوم بزيارة لأحد من أهل العلم، أو أن يخرج إلى البرية أو غيرها، أو غير ذلك من الأحوال التي يروح بها عن نفسه، ثم يعود إلى سابق نشاطه وعهده. يقول هذا السائل: ذكرتم أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا على المذهب، سؤالي: من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر هل يرتفع معه الحدث الأصغر؟ والجواب: نعم، في أصح قولي أهل العلم أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر فإن الأصغر يندرج فيه، والأكمل أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر معا. هذا سائل آخر يقول: ما الفرق بين التلقي المباشر والتلقي عن بعد مع أنه نفس المادة ونفس الشرح ونفس قدر التحصيل؟ هذا السؤال الذي يقع في أذهان كثير من الآخذين عن بعد من أنهم إذا تلقوا المعلومات عن المعلم ظنوا أنهم حصلوا ما يحصله الملازم له، وهذا خطأ، فإن الظانين هذا واقفون مع صورة العلم وهي المعلومات، وأما المدركون حقيقة الأمر فهم يعلمون أن مجلس العلم في المسجد أو بحضرة الشيخ له من البركة والخير ما ليس للأماكن التي يجلسون فيها، ثم يكون الحاضرون مجلس الشيخ الملازمون له متأدبون بآدابه غالبا، وأما البعيدون عنه فإنهم يتساهلون في الآداب وربما هجروها كلية. زد على هذا أنه يحصل من البركات في غشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة لمجلس العلم بحضرة الشيخ المعلم ما لا يوجد عنده، وفوق هذا أنه توجد أشياء في رسالة التعليم والإرشاد والتوجيه لا تبث عبر النقل، فتارة إذا انفصل الشيخ عن المجلس فلقي أحدا فسأله فعامله بما يصلح معه، أو رأى حالا فكان فيها على ما ينبغي، أو غير ذلك من الأحوال التي لا يمكن نقلها، فيتلقى المتعلم هذه الأحوال من ملازمته الشيخ وصحبته له. فهذا الأمر الذي يتبدى لكثير من الناس أنه استوى التعليم عن بعد مع التعليم عن قرب بعيد باعتبار ما وضعته الشريعة لحقيقة الأخذ والتلقي. أما المعايير المادية المتعلقة بعلوم أهل الدنيا فهذا شأن آخر لا يتعلق الكلام به. هذا سائل آخر يقول: هل يصح للطالب حفظ المتن الطويل كألفية ابن مالك دون حفظ المختصر مثل الآجر الرومية مع رعاية التدرج في دراسة هذه المتون؟ الجواب إن هذا السؤال المفروض لا حقيقة له في الواقع، فإن أهل العلم لما رتبوا أخذ العلم حفظا وفهما رتبوه على المختصرات ثم يرتقى بعده لما بعدها، فالذي يظن أنه يبدأ بالمطولات وتغنيه عن المختصرات فهذا يأخذ بغير طريق العلم، إذ الإنسان أولا لا تكون له ملكة قوية بحيث أنه يدرك المطول وهو لم يدرك المختصر، ثم ثانيا أنه لو قدر له ملكة قوية تكون كهذه الحال فيهجم على المطول قبل المختصر فإنه ينقطع ولا يواصل في الطريق. زد على ذلك أمرا ثالثا وهو أن أهل العلم رتبوا المختصرات قبل المطولات لأن المدة التي يقضيها في حفظ مطول تكون صالحة لحفظ كثير من المختصرات واستشراحها، فإذا انقطع المتعلم بعد حفظ جملة من المختصرات واستشراحها يكون حصل أصولا في فنون مختلفة، لكن لو انقطع وهو يحفظ المطول كألفية ابن مالك التي حفظ منها 700 بيت فإنه يكون قد انقطع في أثناء الطريق فلم يفز بعلم النحو ولا فاز بنظيره من المختصرات المقابلة في أنواع من العلوم. فعلى طالب العلم أن يحرص على جادة أهله وأن يعلم أن هذا العلم سنة جارية وأمر ماض يأخذه الخلف عن السلف وفق سننه الذي كانوا عليه، فلا ينبغي أن يعدل المرء عما كانوا عليه لئلا يضيع عمره ويذهب وتذهب قوته. يقول هذا السائل: رجل بلغ عمره 40 سنة، هل عليه أن يهتم بحفظ العلم أو يهتم بالتوسع في قراءة كتب علمية، علما بأنه قد تأخر في طلب العلم ويدري أن كثيرا من الأمور المهمة لا يعلمها، أو يقرأ قليلا ويحفظ ما يقرأ؟ الجواب أن الإنسان إذا باشر طلب العلم في أي سن كان فلا يقال بأنه تأخر، بل هذا شروع في الخير لا ينبغي أن يلبس عليه الشيطان صرفه عنه بمثل هذه الأكذوبة، فما دام الإنسان أقبل على العلم راغبا فسيستطيع أن يحصل بغيته منه ما دام مجتهدا فيه أن كانت سنه، وإذا تقرر هذا فإن الحفظ والفهم هما ركن إدراك العلم، فلو كنت ابن 80 وتريد أن تطلب العلم فعليك أن تعتني بالحفظ مع الفهم، فهكذا يكون إدراك العلم، ولو أفنيت من عمرك مدة تحفظ وتفهم فيها المختصرات تظن أنك تقرأ مقابلها 100 مجلدة فما أمضيته في حفظ وقراءة المختصرات وشرح المختصرات أنفع لك من قراءة المطولات. هذا سائل آخر يقول: هل من المصلحة تطبيق ما جاء في المعقد العاشر من آداب العلم تجاه طلاب العلم مع العلم أنهم قلة في بعض المناطق، فإذا استعملت هذه الآداب نفروا، أم هذا يرجع إلى مراعاة المصالح والمفاسد؟ الجواب: ينبغي أن تعلم أن للعلم آدابا، وأن من سار عليها وأخذ بها حصل العلم، وأن من ذهبت منه فإنه لا يحصل العلم أو يحصل شيئا لا قيمة له، ويلاحظ الإنسان تألف الناس وجمعهم عليها شيئا فشيئا، فهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، فلا يعامل كل أهل بلد بما ينبغي أن يكون عليه الأمر في أعلى درجاته، لكن لا ينبغي أن يهمل، فيؤخذون إذا كانوا يجهلون بهذا بهذه الآداب شيئا فشيئا حتى يحصلوا كمالاتها، أما إهمالها وتركها فهذا يرجع عليهم بالضرر. هذا السائل يقول: أليس من الأهمية بمكان دراسة الآثار المسلكية للأسماء والصفات بدلا من أن تكون دراسة الواسطية وشبهها سردا مجردا؟ الجواب: إن هذا وهذا نافعا، فدراسة الواسطية ولو كانت سردا بلا بيان نافعة، فأنت تسمع آيات وأحاديث وكلاما مقررا لأحد العلماء. فلو قدر أن تعقد مجلسا لقراءة هذه العقيدة كفى به نفعا، فإذا اقترن به بيان ما يلزم من معانيها وما يحتاج إليه كان هذا نافعا أيضا. وأنفع وأنفع أن تشرح بما يتضمن ما ذكره السائل من دراسة الآثار المتعلقة بالسلوك للأسماء والصفات، لكن لكل مسلك موضعه المناسب له، هذا يختلف من مقام إلى مقام. فنحن في هذا المقام نسير على جادة في بيان مجمل الكتاب إيضاحا لمعانيه الإجمالية ومقاصده الكلية، ونرجو أن نشرح الواسطية شرحا آخر وفق برنامج آخر هو برنامج التأصيل العلمي، يعتنى فيه كما أشار إليه السائل أكثر بالآثار المتعلقة بمعاني الأسماء والصفات مما عني به كثير من شراحها من الاقتصار على مذاهب المخالفين لأهل السنة والجماعة. فالعناية بما يتعلق بآثارها في الإيمان والإحسان أعلى وأولى وأهم لجمهور الطالبين والمسلمين من النظر في الرد على كلام المخالفين، فالنظر في الرد على كلام المخالفين رتبة ثانية ذات أهمية، لكن لا تأتي قبل العناية بما ينفع الناس ويمدهم الإيمان والإحسان. هذا السائل يقول: هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يعد من البدع؟ الجواب: هذا من الأحوال العلمية وليس من العبادات حتى يدخل في باب، وليس من القربات حتى يدخل في باب العبادات، فهذه أمور يصطلح عليها أهل العلم كتقسيمهم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أو غير ذلك، كل هذا من المواضعات العلمية التي دل عليها استقراء الأدلة تارة واستقراء كلام العرب تارة أو استقراء غيرهما تارة أخرى على اختلاف أنواع العلوم. فاستقراء أدلة القرآن والسنة دل على هذه القسمة الثلاثية، وهي قسمة قديمة موجودة في كلام أبو حاتم بن حبان البستي وابن جرير الطبري وابن منده وجماعة آخرين بعدهم، فهذا مما جرى عليه أهل العلم وليس هو من كلام من تأخر بعد 700 أو بعد 1000، ولا يقول بهذا إلا لمن لم يعرف كلام الأوائل ممن ذكرنا أسماءهم وغيرهم من أهل العلم. هذا سائل يقول أو سائلة تقول: إني أم لأربعة أولاد مقيمة بالسويد ولا معين إلا الله، وأحيانا أستمع الدروس وأعمل بين مهمات البيت والأولاد، هل هذا جائز أو تقصير؟ وهل من الواجب تفريغ اليدين والعقل؟ فإني أفرغ نفسي تماما فقط عند حفظ القرآن ومراجعته وإلا لا أجد وقتا. والجواب أن الإنسان يصيب من الخير بقدر ما يستطيع، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى قدر ما يستطيع الإنسان أن يحصل خيرا فعليه أن يجتهد مع ملاحظة الوفاء بمتطلباته الأخرى. فالوالدة مثلا عليها حقوق تتعلق بزوجها وبأولادها وبيتها، فينبغي أن تراعيها أيضا، وإذا عنيت بالعلم يجب عليها أن توازن بين أخذ العلم وبين هذه الواجبات. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن صدق في طلاب شيء وفقه الله. يقول هذا السائل: ذكرتم شروطا ثلاثة للنذر، منها كونه غير معلق، فمثلا إذا كان نذري معلقا ثم أعطاني الله مرادي، ألا يجوز لي الوفاء بالنذر؟ الجواب: بل يجب عليك أن تفي بنذرك، فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة واجب على العبد أو كان نذر مباح، وأما المحرم فهذا لا يجوز للإنسان أن يفي به. فإذا قال الإنسان: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى مريضي، فهذا يجب عليه أن يفي بالنذر. وإنما الذي ذكرنا له الشروط هو النذر الذي يكون عبادة، أي الذي يطلب من الإنسان أن يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل: في تعريف العبادة فيما سبق كنتم تقولون امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وفي هذه السنة قلتم اتباع خطاب الشرع. الجواب أننا قلنا هذا قبل هذه السنة، وذكرنا أن المذكور في القرآن هو الاتباع، كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالتعبير بالاتباع أولى وأكمل من التعبير بالامتثال، وإن كان الامتثال صحيحا لكن موافقة خطاب الشرع أحب إلينا وأولى. يقول هذا السائل: هل الطالب الذي يدرس أكثر من شرح على متن واحد يشوش على نفسه بهذه الطريقة؟ الجواب نعم، فالأصل أن الطالب يتلقى شرحا واحدا يضبط المتن به معنى كما يضبطه حفظا، ويكرر هذا مرات كثيرة، وهكذا كان العلم. أما الانتقال بين أنواع الشروح فهذا غير نافع، وإنما ينفع هذا عند إرادة تعليم الناس أو التصنيف. فإذا أراد إنسان أن يعلم الناس نظر في الشروح واستخلص ما يفيد، أو أراد أن يصنف فله ذلك. أما أن يؤمر المتعلم بأن يقرأ شرح ثلاثة الأصول لفلان وفلان وفلان فهذا يذهب به عمر كثير، والأولى أن يقتصر على شرح شيخ متقن فيضبطه فهما كما يضبط المتن حفظا. وعلى هذا كان الناس. يقول السائل: هل يجب قول كل أذكار الصلاة والصباح والمساء كما في الأوراق المنتشرة؟ لا يجب شيء من ذلك باتفاق أهل العلم، فهذه الأذكار أذكار مستحبة، وهي من باب النفل، ومن كمال العبودية الحرص عليها، فإن من أكمل منازل العبودية ملازمة الذكر، ومنها ملازمة الأذكار المرتبة في اليوم والليلة صباحا ومساء وفي أدبار الصلوات المكتوبة. والسنة أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهذه هي السنة الكاملة. لكن لو اقتصر على واحد أو اثنين لا يقال إنه لا يؤجر، بل هو يؤجر، لكن الذي يتحرى الإتيان بكل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفوز بالأجر الأعظم. هذا سائل يقول: اشتهر من علماء ابن تيمية اثنان، هما عبد السلام بن تيمية وأبو العباس بن تيمية الحفيد، والمشهور من هذين هو ابن تيمية، وأكثر أهل العلم عندما ينقلون كلاما له لا ينعتونه بالحفيد، لأن الناس يعلمون أن الكلام له رحمه الله وهو المشهور، إلى أن قال: لم تنعت شيخ الإسلام بالحفيد بكل أقوالك، حيث أنني لم أسمعك تنقل نقلا واحدا عن جده رحمه الله. أما أنك لم تسمعني أنقل نقلا واحدا عن جده رحمه الله فهذا مؤسف، لأنك إن كنت تشاركنا معنا في البرنامج فقد نقلناه في أول كتاب وهو تعظيم العلم عند الكلام عن المروءة، وجاء ذكر الجد والحفيد معا. وأما إن كنت لم تتابع معنا شيئا وتريد أن تعرف ذلك فهذا أمر سائغ وتعبير شائع، وقد عبر به الأكابر كأصحابه ابن القيم رحمه الله وغيره، فالأمر في ذلك يسير. يقول: ما الفرق بين أبهم وانبهم في حد التمييز والحال؟ الفرق بينهما أن انبهم غير فصيحة، فالنون لا تأتي هنا في هذا الموضع من الفعل، وإنما هو أبهم، ومثله صاحب البيقونية لما قال ينعرف، فالنون هنا ليست في موضع زيادة مقبولة عند أهل العربية، فهما لحن، هذا وجه ذلك أنه ليس وفق سنن العربية. يقول: استشكل علي الفرق بين التكييف والتمثيل ولم أستطع تحديد الاختلاف بينهما، فهما يظهران لي كأنهما واحد. الجواب أن التكييف هو بيان كنه الصفة أي حقيقتها، وأما التمثيل فهو بيان كنهها بذكر مماثل له. فالفرق بينهما أن التكييف لا يذكر فيه مماثل، وأما التمثيل ففيه ذكر المماثل، فالذي يكيف يذكر كيفية للصفة الإلهية ينعتها بأن يقول كيفية الصفة هي كيت وكيت، وأما الذي يمثل فهو ينعتها ويزيد النعت حتى يقول إن تلك الصفة الإلهية كالصفة التي للمخلوق أو لغيره. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخره. ألا يستفاد من الحديث أربع صفات منفية وهي نفي القبلية والبعدية إلى آخره؟ الجواب لا، لأن ف في قوله فليس قبلك شيء فليس بعدك شيء تفسيرية، لأنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، أي تفسير أوليتك أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، فهذا تفسير لمعنى الاسم، وهو تفسير أيضا لمعنى الصفة. واللازم الذي يكون خارجا عن معنى الاسم والصفة لا تثبت به صفة. يقول: أشكل علي عد الأسماء المضافة من جملة الأسماء، أليست أقرب للوصفية من العلمية؟ الجواب: الأسماء المضافة هي وفق سنن العرب مما يعد أسماء، مما يعد أسماء، وأما كونها تشتمل على صفات فهذا كغيرها. فالأسماء التي أنت جعلتها علمية هي أيضا فيها صفات، لكن رتبة هذا غير رتبة هذا، وقد وما نحن إلا مقتدون. وقد عدها كما ذكرت لكم قوام السنة الأصبهاني وابن تيمية وابن باز رحمهم الله. وأما كون الصفات تكون فيها هي الصفة نفسها، رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض، فكلها تتضمن صفة الربوبية، فالجواب كاسم الرحمن والرحيم. فاسم الرحمن والرحيم كلاهما يدل على صفة الرحمة، فهل لا يعد أحدهما اسما دون الآخر، أم يعدان اسم أم يعدان اسمين مع كونهما يدلان على صفة واحدة؟ فكذلك رب العالمين ورب السماوات ورب العرش كلها تدل على صفة الربوبية، لكن دلالتها على صفة الربوبية مختلفة الجهة. يقول: هل من جملة الأسماء المزدوجة المتقابلة، المزدوجة المتقابلة، الأول والآخر، وما الضابط في التفريق بينها وبين القابض الباسط؟ الجواب: أن اسم الأول والآخر ليس اسما مزدوجا متقابلا، فالاسم المزدوج المتقابل هو الذي لا ينفك أحد طرفيه على الآخر، بل لا بد من ذكره معه، ولا يفصل بينهما بالواو. أما الأول والآخر فهذا اسم وهذا اسم، وقد فصل بينهما بالواو. يقول: قد ذكرتم في معرض كلامكم عن الإجازة العامة أن عمركم لا يسمح بذلك، فهل يشترط لمن يجيز بالعامة عمرا معينا؟ نعم، يشترط للرواية كلها أن يحتاج الناس إلى روايته، بأن يفقد من مثله في العلو، أو لا تكون الطبقة الموجودة إلا طبقته، فهذا لا بأس به. أما أن يكون البلد أو الأرض فيها من هو في طبقته أو فوق طبقته أو فوق طبقته ثم يبيح الرواية للناس، فهذا من التشبع الذي شاع عند المعتنين بالرواية، مع كونها من ملح العلم وليست من صلبه. ولا نقول هذا تزهيدا في رواية الأحاديث النبوية، لكن تحريضا على سلوك طريق أهلها بدون زيادة وتغيير. يقول: ما حكم قول داخل على الله ثم عليك؟ الجواب أن هذا استجارة واستعاذة، فهو جائز، لأن الحي الحاضر القادر يستطيع أن يعيذ ويجير، فكأنه يقول أعوذ بالله ثم بك، فهذا جائز. يقول: من الملاحظ أن كتاب التوحيد تضمن مجموعة من الأحاديث الضعيفة، فما الموقف الصحيح منه؟ الجواب أن وجود أحاديث ضعيفة في كتاب من الكتب لا يعني اطراحه، ولا سيما إذا كان في اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذ الجاري عندهم أنهم يذكرون الضعيف لكون أصله محفوظا معلوما، فيكون بمنزلة التابع، ولا تكاد تجد كتابا سنيا في العقيدة إلا وفيه من هذا الضرب، ولم يزل الناس على هذا، فينبغي فهم العلم وفق هذا. يقول: بعض الأحاديث تتكرر في أكثر من متن بألفاظ مختلفة، فهل يغني حفظها بلفظ واحد وذلك حسب ما وصل إلينا من مصادرها أصلية؟ نعم، إذا أمكنك أن تستخرج لفظها الموجودة في أصلها وتحفظه في مواضع ذكره فهذا أفضل وأكمل. هذا السائل يقول: ما هو أول مخلوق؟ هل هو القلم أو العرش؟ وجزاكم الله خيرا. والجواب أن أول مخلوق هو العرش، لأن الله سبحانه وتعالى في الأحاديث الصحيحة لما أمر القلم أن يكتب كان عرشه على الماء، فيكون العرش مخلوقا قبل القلم. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. يقول: هناك من الطلبة من اقترح تقييدة طريقة في تقييد الفوائد، وهي استعمال شروحكم على متون البرنامج أثناء متابعة الدرس، ومن ثم كتابة ما يرد من إضافات على الشرح كل سنة. لا أعلم أن لي شروحا على هذه المتون، إنما هذه مقيدات بعض الطلبة، وأما شروحي فحتى أنا لم أكتب شيئا محررا بعد، وإنما أرجي ذلك وأتسلى في بعض التقييدات المتعلقة به. فهذه الجادة ليست نافعة، وإنما النافعة أن تكتب عند أول حضورك ما تسمعه، ثم تصطحب نسختك هذه معك في السنوات التالية، فتزيد فيها وتنقص بحسب ما تسمعه وتضبطه وتتقنه، فهذا أفضل. أما الشروح المتداولة في فضاء الإنترنت فهذا شيء ينتفع به الناس، لكن لا ينسب إلي لأني لم أراجعه ولم أنظر فيه. يقول: بما يستعان على دوام النظر في عظمة الله؟ يستعان على ذلك بشيئين، أحدهما تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، والآخر النظر في ملكوت خلقه. فإذا استغرق الإنسان هذين الأمرين فإن عظمة الله سبحانه وتعالى تزيد في قلبه وتقوى. يقول هذا السائل: هل يدخل واسطتنا الله في باب لا يستشفع بالله على خلقه؟ الجواب نعم. القائل واسطتنا الله يجعل الله واسطة عند أحد من الخلق، وهذا محرم، وهو المراد في هذا الباب. وبمناسبة ذكر الشروح، فأنا لا أبيح أحدا أن يطبعها إلا لفائدته الخاصة، أما أن يعمد إلى طباعتها ويتجر بها، أو يعمد إلى طباعتها ويوزعها بين الناس، فأنا لم آذن بهذا لأنها لا تنسب إلي. أما إن كنت تطبعها لأجل فائدتك الخاصة فأنا أعين على الخير وأبيح هذه المقيدات لمن ينتفع لخاصة نفسه. هذا السائل يقول: هل يدخل قولهم جمعة سوداء في باب سب الدار؟ الجواب لا، هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء، والإنشاء هو الذي يكون سبا، أما الخبر فالله عز وجل قال: في يوم نحس مستمر، إلى غير ذلك من الأدلة عليه. فإذا كان يخبر خبرا عن زمن باعتبار ما وقع فيه فهذا جائز، أما الإنشاء كاللعن والشتم وغير ذلك فهذا الذي يدخل في سب الدهر المحرم. يقول: لماذا الخوارج ليسوا كفارا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقتلنهم قتل عاد؟ الجواب: لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن الخوارج ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، فهذا هو الدليل. وهنا ينبغي أن تسأل فتقول: كيف يمكن أن يوجه هذا الحديث مع إجماع الصحابة، لا أن تقول لماذا الخوارج ليسوا كفارا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأقتلنهم قتل عاد أراد تشبيه قتلهم باستئصال شأفتهم والقضاء المبرم عليهم، ولم يرد أنهم هم كعاد. يقول: إذا ثبت لله عز وجل صفة بلفظ معين فهل يجوز أن يطلق على الله مرادف لهذه الصفة، مثل قول بعض العامة الله يشوف يريدون يرى؟ والجواب أن الصفات الإلهية باعتبار كونها صفات تكون توقيفية بالألفاظ التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما مطلق الأخبار وهذا غالبا يكون بالأفعال، فهذا باب واسع. إذا كان الخبر غير متمحض في السوء ويحتاج إليه فلا بأس، وأما إذا كان يحتمل السوء ولا يحتاج إليه فإنه يترك. وأكثر ما يذكر من الأفعال هو من باب الأخبار، ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أجبنا على ما تيسر من أسئلة البرنامج، وأهيب بكم بعد فراغكم من هذا البرنامج أن تعتنوا بالقيام بحق العلم، بحفظه وفهمه ودرسه ومراجعته مع العناية ببثه والعمل به وتعليمه والدعوة إلى ودعوة الناس إلى مضامينه والحرص على ذلك. كما أني أؤكد على استكمال فهم هذه المتون وحفظها، فيستكملها المتلقي حفظا وفهما، ويعين على ذلك إن شاء الله تعالى برنامج اسمه تمكين مهمات العلم، وله قناة خاصة، وسيتم إعادة الإعلان عنه في دورة جديدة هذه الأيام بعد البرنامج. فمن أراد أن يوثق أخذه هذه المتون حفظا وفهما فيلتحق بهذا البرنامج، وسيعلن إن شاء الله تعالى عن خطته، وهو مما يعنى فيه أخذ هذه المتون حفظا وفهما إلى موعد السنة القادمة، بحيث يأخذها المتلقي شيئا فشيئا، فيكون ذلك أمكن لأخذه. كما أنني أوجه عنايتكم إلى أنه سينشر في المواقع التي تتابعونها مما يتعلق بالبرنامج استبيان يتضمن جملة من الأمور المتعلقة به، رجاء تطويره وتزويده بما ترونه من سبل توسيع الإفادة منه. فأهيب بكم أيضا أن تبادروا إلى الاعتناء بهذا الاستبيان وأن تشاركوا في تعبيته. وأختم هذا بشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا عقد هذا البرنامج في هذه السنة وفق الظروف التي تهيأت، فيسر الله عز وجل لنا سبيل إقامته فله الحمد وله الشكر. ثم الشكر موصول لولاة أمرنا الذين عنوا بتيسير ذلك وتدليله عبر منصة منارة الحرمين وغير ذلك. وأهتبل هذا لأشكر كذلك معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين ووكيله لشؤون المسجد النبوي ومنسوبي إدارة التوجيه والإرشاد، وأخص منهم المتعلقين بشؤون التدريس، وأخص منهم أولئك المجاهدون الذين ثبتوا معنا ولله الحمد صباحا ومساء في نقل هذا البرنامج، فقد كانت لهم يد طولة في نفعكم بتيسير هذا البرنامج والحرص على نقله، فلا تنسوا كلا منهم من دعائكم. كما أني أشكركم أولئك المرابطون والمرابطات الذين تابعوا حلقات هذا البرنامج ومجالسه من وراء الشاشات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمارنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم أعد علينا هذا البرنامج سنوات عديدة وأعواما مديدة ونحن في صحة وعافية، وارزقنا فيه الخير لنا ولأنفسنا وللمسلمين عامة وللناس خاصة. وبعد، لم يبقى مما يبسط في مائدة هذا المجلس الليلة سوى القصيدة التي دأبنا على ختم هذا البرنامج بها، وقصيدة هذه السنة جاءت موافقة للحال التي عقد فيها، فإنه عقد هذا البرنامج عن بعد وتابعتموه وأنتم بعيدون عني، فجاءت تلك المعاني في نفسي فصغتها شعرا، فقلت في ذلك: يهاتفني الأمين مع الأمينة أيا شوقاه يا درس المدينة، أيا شوقاه خفقا في الفؤاد، أيا شوقاه تغمرنا السكينة، أيا شوقاه يا روحا تعالت وإن العلم للأرواح زينة. أجبتهم أيا شوقاه حقا، فنفسي في محبته رهينة، تجمعنا المحبة في الإله وتربطنا أواصرها المتينة، وتدنينا من الرحمن سبل تعاوننا لنجعلها حصينة، أتيناها وقد نادى المنادي إلى علم دلائله مبينة. فلم نظفر بلقياكم كفاحا، وفل الداء حلقتنا الرصينة، وصار الود ممدودا بحبل من التعليم عن بعد كمينة، ففزنا باللذائذ من علوم نسابق فوت أعمار ضنينة، وموعدنا إذا عشنا لقاء بعام قادم أورى حنينة. نسوق الركب في غسق الليالي، وبعد الفجر نبدأ مصبحين، سنأتيها وكل في مناه من الحسنات أعلاها السمينة. فيا طوبى إذا النيات صحت وطابت من دواخلها المشينة، فأيام تقضى في دروس وركعات وطاعات معينة، بمسجدها المعظم في سلام سنلقاها إذا كنزت ثمينة. فدوموا في رباطكم ثباتا، ولا تصغوا إلى نفس مهينة، ولا ترجوا من القطاع سلما، فعادتهم مع الأتقى هجينة. وسيروا في سبيلكم أباتا، ففي الدارين طلبتنا قمينة. سمونا إذ تطلبنا علوما، يحب الله مرآها مكينة، وزاد الفضل إن قمنا دعاة إلى الإسلام في خطو رزينة. نشرنا دينه في الأرض يعلو، ولم نملأ من الدنيا الخزينة، فعشنا حيث كنا في صلاح، وإن متنا فسيروا مخلصين لحفظ الدين، فابقوا في سناء يورثه الأمين مع الأمينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.